تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة، جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان أبناء ضحايا شخصيات الأباء. صحيح، في أبناء بيبقوا ضحايا لنمط شخصية الأباء. لكل إنسان نمط شخصية، نمط شخصية تم صياغته من خلال تنشئته وهو طفل، نمط شخصية تم يعني تشكيل الإنسان ده من خلال أب وأم. هل كان في صراعات زوجية؟ هل كان في طبيعة قسوة زايدة أو تدليل زيادة؟ أو كان في حب أو حرمان أو إهمال أو تفرقة بين الإخوة أو ما شابه؟ المهم إنه الأب أو الأم بشكل عام تم صياغة شخصياتهم وكبروا على نمط الشخصية ده. في أنماط شخصية سوية وفي أنماط شخصية مضطربة، وحتما أبنائنا انعكاس لشخصياتنا. مشى الطاووس يوما باختيال فقلب شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختلون، قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. مشكلات الأبناء كثير منها الحقيقة بلاقيها انعكاس لمشكلة الأباء. مشكلات الأبناء الحقيقة بلاقيها أحيانا تبقى يعني هي الثمرة نتيجة البذرة التي غرسها الأباء في الطفولة في أبنائنا. طبيعة شخصيات الأباء بتنعكس في أبنائنا، في شخصيات سوية وفي شخصيات مضطربة. علشان كده مضمون حلقتي النهاردة أنه في أبناء بتبقى ضحايا شخصيات الأباء، يعني تعديل سلوك الأبناء هنا هيبدأ من تعديل شخصية الأباء. المفترض ان انا قبل ما ابدا اعالج الابن، المفترض ان انا اعالج الاب والام. ده حقيقي، المفترض انه غالبا بيحصل انه بطبق اختبار للاضطرابات العصبيه او الاضطرابات الشخصيه او ما شابه على الاب والام. لما بلاحظ ان الاب او الام او يعني كلاهما عنده مشكله، المفترض ان انا بقول لهم نجنب مشكلة الواد، او نمشي بخط متوازي نحل مشكلة الواد مع مشكلة الاب والام. ممكن نجنب يعني دلوقتي يعني مشكلة الولد تنتظر الى ان ننتهي من مشكلة الاب والام، لان اي تعديل لمشكلة الابن وعلاجها للأسف هترجع المشكلة تاني وهتنتكس تاني، لانه انا ما غيرتش البيئة اللي بتحتوي هذا الابن. المفترض انه التغيير يشمل يعني الابن والاب والام، الا اصبع علاج اسري، علاج اسري وليس علاج فردي للطفل. علشان كده كتير من الابناء مهما عملنا معاهم بنلاحظ انه في مشكلة، علشان اثرنا في ان احنا نشوف مشكلة الاب والام. طب هل الاب والام عارفين عندهم مشكلة؟ ده سؤال جوهري في الموضوع. طيب لما اجي اقول مثلا في امراض عقلية، مرض عقلي ده هو الجنون، ده واضح للعيان، يعني كل اللي يشوف الشخص وهو بيهزي وهو عنده هلاوس عنده ضلالات بيتكلم كلام مش مترابط ايا عارف انه تعبان، ما عدا هو. يعني المريض العقلي الوحيد اللي يقولك انا الواحد في الدنيا كلكم مجانين، انما الكل عارف انه مريض عقلي. طيب في مستوى اخر ممكن يبقى الاب او الام عنده مرض نفسي، قلق اكتئاب خوف وسواس هستيريا توهم مرضي ما شابه. والمرض العقلي ممكن يبقى فصام، ممكن يبقى بارانويا، ممكن يبقى اكتئاب ذهاني، ممكن يبقى هاوس، ممكن يبقى اضطراب ثنائي الخط. يعني في اضطرابات صعبه شويه، اضطرابات عقليه كلنا عارفين ان هذا الشخص مضطرب واضحه. الاضطراب النفسي او المرض النفسي زي القلق والاكتئاب او الخوف او الباس او الاستياء التمرد ده مرض نفسي. ممكن الشخص اللي حوالين هذا الشخص المريض ما يبقاش عارف انه تعبان، لكن الشخص مستبصر وواعي وعارف انه تعبان، وبالتالي يروح بنفسه يقول لدكتور والله انا تعبان. انما المريض العقلي لا، ما يروحش بنفسه ابدا، لانه مش مستبصر ومش واعي انه اساسا مريض، وبالتالي ياخدوه رغم عنه. المريض النفسي والله عندي قلق مش بيخليني انام وعندي طاقه سلبيه بالمسبب، او عندي اكتئاب ومخنوق، او عندي وسواس افكار وافعال قهريه وافكار وسواسيه في العقيده او افكار وسواسيه في كذا كذا، او عندي خوف مرضي من حاجات معينه لا تخيف الناس زي الصرصار، ولا خوف من اماكن مغلقه ولا اماكن مرتفعه ولا اماكن يعني مفتوحه، ولا خوف من تحدث امام الاخرين، او ان انا عندي حاسس انه في مرض هيصيبني توهم مرضي، او انه الشخص يعني انا اكتئاب خوف مرضي وسواس قهري هستيريا، ممكن شخص يحس ان هو مش فاهم نفسه، متقلب المزاج، عنده قابليه للالحاء، استعراضي، المهم انه ما بيحققش نجاحات، ما فيش عمق في الحب، العلاقات سطحيه، دي انماط من الاضطرابات النفسيه. يعني الحقيقه ان الشخص بيبقى عارف انه تعبان وبيجي يستشير بنفسه. يعني طبعا لا شك ان كل هذه الاضطرابات سواء بالتاثير يعني عبر الكروموزومات والجينات، التاثير الوراثي تنقل للابناء، او وممكن الحقيقه الجين او الكروموزوم يظل متنحي ويظل وكانه محايد، يعني الى ان ياتي العامل ضاغط يؤثر على هذا الانسان ويضطرب سلوكه. يعني في عوامل ثلاثيه، في عوامل مهيئه وعوامل معززه وعوامل معجله. عوامل المهيئه ده استعداد وراثي وتنشئ مع عوامل معززه، اشياء تعزز هذا الاضطراب كمشكلات وتحرشات ويعني رسوب في ماده وضرب ومواقف مؤلمه مر بها، دي عوامل بتعزز ذلك الاضطراب الموروث واللي فيه استعداد، فممكن يبدا هذا الاضطراب يظهر يعني. وفي عوامل مفجره او معجله للاضطراب وكانها قشه قصمت ظهر البعير او نقطه طفع بعدها الكيل، ممكن ده يظهر الاضطراب بالنسبه للاولاد. لكن ممكن ابن يورث من الاب اللي عنده المشكله فيبقى عنده مشكله، والابن الثاني اخوه ما يورثش من الاب، ممكن يورث من الام ما يبقاش عنده مشكله. ممكن الاثنين يورثوا من نفس الاب او الام اللي عنده مشكله، لكن العوامل الضاغطه او العوامل يعني المعززه والعوامل المعجله ما تعرضش ليه هذا الشخص. يعني عاش بطريقه ما، ما تعرضش لموقف مخيف، ما تعرضش لصدمه ما والى اخره يعني. فبالتالي ممكن شخص يصاب بمرض، شخص ما لا يصاب بالمرض. يعني النهارده انا بتكلم مش على المرض العقلي ولا على المرض النفسي، النهارده انا بتكلم عن اضطرابات الشخصيه واثرها على الابناء، ولذلك بنلاقي ان اولادنا ضحايا لاضطرابات الشخصيه. اضطرابات الشخصيه زي ما قلت لك، المريض العقلي كلنا عارفين انه مريض الا هو، والمريض النفسي هو عارف انه مريض. اضطراب الشخصيه لا هو عارف ان عنده مشكله ولا الناس عارفه ان عنده مشكله، يعني لا هو مستبصر وواعي ان عنده مشكله ولا الناس من بره عارفه ان عنده مشكله، وبالتالي يعني بيتم يعني علاقته بالناس وزواجه ويبقى اب وزوج وبتاع، ولكن الحياه معاه بتبقى صعبه شويه. هو حاسس انه في مشكلات، في لخبطه في العلاقات الاجتماعيه، في علاقته بذاته، ربما علاقته بذاته مستريح كده، يعني هو مستريح كده لكن متعب للاخرين، للزوجه وللاولاد. ولذلك لو حضراتكم تفتكروا في برنامج فن السعادة الزوجية كنت عامل حوالي 16 حلقة بعنوان فن اختيار شريك الحياة، كنت اتكلمت عن أربع أنماط من الشخصيات صعبة العشرة، دي اضطرابات شخصية، وفي أربع أنماط من الشخصيات صعبة العشرة ولكن يمكن التعايش معها. ممكن نرجع للحلقات يعني على صفحة الفيسبوك عندي أو صفحة الفيسبوك لقناة الرحمة إن كانت موجودة، ونشوف يعني الشخصيات دي ممكن نرتبط بيها ازاي. لكن هو دلوقتي وقعت الفاس في الراس وتزوجت هذه الشخصية أو حضرتك تزوجت هذه الشخصية، انعكسها على الأبناء، وده موضوع النهاردة، إنه ما جيش على الولد قوي، ده الولد ضحية يا جماعة، ما يبقاش الولد ضحية واجي عليه، ده لب الموضوع، إنه لازم أفهم إنه إحنا علينا دور كأباء، محتاج إن إحنا نعدل شخصياتنا ابتداء عشان ما تنعكسش على أولادنا، ما نشوفش إنه الأولاد هم فقط المخطئين وهم اللي عندهم المشكلة وهكذا. ودائما وأبدا بقول إنه بلاقي الأب والأم لما بيجوا ويتهموا الولد ويشيروا له بإصبع الاتهام، أنت وأنت وأنت وأنت، بالنسبة للابن هو ده إصبع واحد لكن حوالي ثلاثة وأربعة بيتهمهم هم. إذن لما بقى في مشكلة اضطراب شخصية لدى أحد الزوجين بتنعكس حتما على الآخر، بتلخبط العلاقة الزوجية وبالتالي بتنعكس على الأولاد. يعني حتى لو واحد منهم يعني لازم الشخص يتعالج طبعا، لو في كمان الاب والام كل واحد عنده اضطراب شخصيه ما، ممكن ما يعني هيبقى في مشكله في العلاقه الزوجيه، وحتما ده هيبقى عنده انعكاس ليه انعكاس على الاولاد. ودايما بقول ان افضل هديه يقدمها الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجيه. السعاده الزوجيه دي هتي ليه نتائج، نتائج لتربيه جيده للزوج والزوجه، نتائج لتربيه اخلاقيه، تربيه نفسيه، تربيه اجتماعيه، تربيه دينيه، تربيه روحيه، تربيه خلقيه، تربيه فكريه. دي نتائج السعاده الزوجيه، نتائج شخصيات سويه، شخصيات متزنه بتنعكس على يعني الحياه والتفاعل بشكل جيد، فبتدي نتيجه سعاده زوجيه. السعاده الزوجيه حتى بتنعكس على الاولاد. طب لما يكون في اضطراب شخصيه بينعكس على معدل السعاده الزوجيه، وبالتالي حتما هينعكس على الاولاد. في انماط للشخصيات للاباء بيبقى انعكاسها اصعب من شخصيات تانية. يعني يعني في اربع او خمس اضطرابات للشخصيه اذا كانت عند الاب او الام خلاص، وانا بتكلم علشان نعالج مشكلتنا قبل ما نعالج مشكلات ابنائنا، او بالتوازي مع علاج مشكلات ابنائنا، علشان ما نتهمش اولادنا، علشان اولادنا احيانا يبقوا ضحايا لاضطرابنا احنا، اضطراب شخصيتنا، عشان نبقى مدركين ده تماما، على الاقل عشان اخفف اللوم واخفف يعني القهر والضغط والتوبيخ والتجريح والضرب، ويبقى انا مسبب المشكله لابني من غير ما اخد بالي، وكمان بضرب ابني والسبب انه انا. يعني عايز اقول بمنتهى البساطه، لو نفس الابن ده تربى في بيت تاني مع اب وام تانيين ممكن يطلع شخصيه تانيه. انما ليه طلع الشخصيه دي؟ علشان كان في اضطراب شخصيه مثلا للاب او الام او كلاهما، وده اثر على يعني البيئه اللي عايش فيها الولد، وبالتالي انعكس ده في المعامله مع الولد وانعكس على شخصيه الولد. اربع شخصيات او خمسه يعني بتبقى مشكله شويه، زي الشخصيه النرجسيه مثلا. هقول يعني ايه وانعكاسها على الاولاد ايه؟ زي الشخصيه البرنويه، هقول يعني ايه وانعكاسها على الاولاد يعني. الشخصيه السيكوباتيه من اخطر الشخصيات اللي انعكاس سلبي على الاولاد. الشخصيه الهستيريه والشخصيه الادمانيه، دول اربع خمس شخصيات، دي اضطرابات مش نمط شخصيه بس. لما توصل لمرحله في 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 شخصيه زي مثلا حد حزين، او شخصيه اكتئابيه، وفي اضطراب شخصيه اكتئابيه ده اعلى شويه، وفي مرض اكتئاب ممكن يبقى مرض اكتئاب نفسي يعني عصابي او رد فعل للمواقف ضاغطه يعني، وفي اكتئاب ذهاني ده يعني اكتئاب جسيم او اكتئاب رئيسي او اساسي يعني. ده المهم انه غالبا بيبقى ممكن نفس الاحساس بالحزن والضيق واليأس وما شابه يعني، لكن بتزيد الحده والشده والازمان الوقت كل ما يزيد الاضطراب. النهارده انا اتكلمش في نمط يعني في 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 قيمه شخصيه، لا بتكلم عن اضطراب شخصيه حقيقي ممكن يسبب للاولاد مشكله. دول الاربع خمس يعني انماط من الشخصيات اللي بتبقى مضطربه وبتسبب للاولاد مشكله. في اضطرابات شخصيه الحقيقه للاباء بتبقى موجوده برضو بتسبب مشكله للابناء، لكن اقل شويه، زي الشخصيه الاكتئابيه، زي الشخصيه الانطوائيه، زي الشخصيه مثلا العصبيه، الشخصيه الاعتماديه. دي انماط من يعني اضطرابات شخصيه الحقيقه انعكاسها على الاولاد برضو بشكل سلبي، لكن اقل من سابقتها، اقل من الخمس انماط اللي انا اتكلمت مع حضراتكم عليها. طيب تعالى كده ناخد كل اضطراب شخصيه ندي له مواصفات مختصره كده وانعكاسه على ابنائنا ايه، علشان بس الزوجه تقول اه والله ده زوجي هو الشخصيه دي عشان كده اللي انعكاسه على الولد، او انه الزوج يجي يقول اه ده زوجتي عندها المشكله دي، فبالتالي قبل ما الوم الولد لا يعني احاول ان انا اساعدها انها تتخلص من هذا الاضطراب، او حضرتك تساعد الزوج انه يتخلص من هذا الاضطراب، او حضرتك او حضرتك تبقوا قاعدين بتشوفوا سمات هذه الشخصيه او يعني اعراض هذه الشخصيه او مواصفات اضطرابها، وتيجي تقول والله انا عندي المشكله دي، يبقى اه دي كانت الخلفيه اللي ادت الى مشكله عند ابني يعني. طبعا مشكلات الابناء ممكن تبقى مشكلات سلوكيه، ممكن تبقى عصبيه، ممكن تبقى عدوان، ممكن تبقى عناد، ممكن تبقى رفض طعام، ممكن تبقى رفض مذاكره، ممكن تبقى خوف، خجل، انطواء، ممكن تبقى نقص ثقه بالنفس، ممكن تبقى مشكله في الكلام وهكذا. يعني كل دي مشكلات، ممكن تبقى مشكله نفسيه كمان، ممكن يبقى قلق ولا اكتئاب ولا خوف ولا وسواس ولا يعني بالنسبه للاولاد. وبالتالي قبل ما اعالج مشكلات الاولاد لا لازم ارجع واشوف انماط شخصياتنا احنا يكبر. طيب تعالوا نبدا كده بالشخصيه النرجسيه والشيطان النرجسية جاي من كلمة نرجس، ودي قصة إغريقية قديمة. كان في شخص يدعى نرجس أو يسمى نرجس، كل ما نقولك أنه نظر إلى نفسه في الماء، يعني في يعني مكان بماء، فلم يرى إلا نفسه، وهو اسمه نرجس، فسموه الشخصية النرجسية التي لا ترى إلا ذاتها. شخصية مغرورة، شخصية أنانية متمركزة حوالين ذاتها، متعالية، بتبالغ قوي في الملبس، ومستعرضة قوي في يعني في الكلام، صعب قوي في الكلام، وتتحدث عن نفسها كتير، بتقلل من شأن الزوجة وتقلل من شأن الأولاد، وأنا أحسن حد في الدنيا، ويعني وما يشوفش غير نفسه، ويهتم بلبسه، ويهتم بشياكته، ويهتم بكل حاجة، وناسي إن في زوجة وإن في أولاد. على فكرة حتى لو اهتم بالزوجة يعني جاب لها حاجة علشان يقولوا دي زوجة فلان، ولو حتى لو اهتم بالأولاد في لبسهم أو نجاحهم علشان برضو يبقى دول أولاد فلان. ده شخصية نرجسية، يعني هي لا ترى إلا ذاتها. يعني الشخص الحقيقة الأربع أو خمس أنماط من الشخصيات الأولى دي خلاص، أو الاضطرابات دي، شخصيات لا تعرف الحب، يعني عندها برود عاطفي، كان في مشكلة في نقص الحب عندها وهي صغيرة، أو ضرب أو أساليب خاطئة معاهم، فالحقيقة تم ضغط هذه الشخصيات واضطرابها بهذا الشكل. لكنه متعايش مع الناس وبيشتغل وبيتجوز وعايش حياته وبتاع، بس العايش معه على صفيح ساخن، بيبقى الحقيقة الزوجة حاسة انها متضايقة بس مش ومش عارفة تشتكي، يعني مش لاقية حاجة تقولها، هي مش عارفة، زي سهل ممتنع كده، عارف لو حد مجنون مريض عقلي كلنا اهو شايفين في علامات ودلائل، ولو مريض نفسي هو نفسه قادر، يعني شايف انه تعبان وبيعترف بيقول يعني انا تعبان يعني. لكن اضطراب الشخصية لا هو عارف ولا احنا عارفين، وبالتالي بس بنحصد اثاره السلبية على العلاقة الزوجية وعلى الاولاد، يعني بيبقى شخص ما عندوش قدرة على الحب والعطاء، ولو حب واعطى يبقى لذاته او للاخرين علشان في النهاية يصب في ذاته. يعني بيبقى عنده يعني حرص ضد قوي على نفسه، على صحته، على ثروته، بيتضايق قوي لو ما الاخرين ما قاموش ان هم يخدموه، لانه بيعتبر نفسه هو الملك وهم الرعاية من حوله يعني، فبيحس انه الزوجة دي لازم يعني تأتمر بامره والاولاد، ويبقى هو مسيطر واحد في اسد واحد والباقي فران، محدش ليه وجود غيري انا، كلكم ظل، ظل ليا انا الاصل، وانتم كلكم مجرد صور يعني. الشخصيه دي بيبقى انعكاسها على الابناء بشكل سلبي، يظهر في ايه؟ يظهر في ان الاولاد الحقيقه ما بيحسوش بيه دفء عاطفي، ما بيحسوش بحب ولا بحنان، وممكن تلاقي الولد ده شرب شخصيه الاب، فالولد بقى معجباني قوي، بقى نرجسي قوي، بقى حابب نفسه قوي، يتكلم عن نفسه كتير، شاعر انه هو الوحيد اللي في الفصل، او انه اخذ ده من الاب بقى، احنا عندنا وعندنا وعندنا، هو نرجسي بيتكلم عن ذاته بشكل كتير سواء عنده او ما عندوش. يعني حقيقة هنا بتبقى في مشكله بقى بين الامهات اللي عندهم اضطراب الشخصيه النرجسيه مع الابناء. اللي عنده شخصيه نرجسيه بيبقى في اضطراب شخصيه، فبيبقى الاباء والامهات بيبقوا شخصيات طفليه، مش شخصيات ناضجة، مش شخصيات كبيرة، فلما يختلفوا مع الأولاد تحس إنه طفل مع طفل، مش راشد مع طفل، لا تحس إنه طفل مع طفل، اثنين كل واحد الأم معجبة بنفسها قوي بشكلها قوي ومش عايزة تكبر أبدا، وهو برضه بهذا الشكل يعني، فيمكن بنتها لما تكبر شوية كده وبتاع تتضايق منها وتغير منها قوي وكأنها طفلة، شعور طفلي بالأطفال بيغيروا من بعض، إنه كأنها خدت حاجة منها، ما حبش حد ياخد حاجة منه او حد حسسه ان هو قليل يعني. طبعا العلاقه التربويه هنا بتبقاش علاقه ناضجه، يعني الاولاد احيانا لانه الاب شايف انه الوحيد اللي ممتاز وكلهم اغبياء، وده بيتقال من خلال الاولاد، يعني هو بابا حاسس ان احنا هو الوحيد اللي يفهم واحنا ما بنفهمش، الوحيد اللي يعرف كل حاجه في الدنيا احنا ما نعرفش ولا حاجه خالص، يعني طول الوقت بيتعامل مع ماما كده وبيتعامل معانا كده. طبعا ده يحس الاولاد بالدونيه وشعورهم بالنقص، يعني نقص ثقه بالنفس، ولكن ممكن يصيبهم بالغرور كمان، يعني الولد ممكن يتغر زي والده، وممكن كمان يبقى اناني والشخص متمركز حوالين ذاته. يعني ده اضطراب شخصيه اسمها الشخصيه النرجسيه وانعكاسها على الاولاد، علشان كده بقول لحضراتكم الابناء ضحايا انماط شخصيات الاباء او اضطراب شخصيات الاباء. هنشوف الاضطرابات الثانيه وانعكاسها على الابناء ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب في نمط او اضطراب اخر، الشخصيه الهستيريه. الشخصيه الهستيريه ده الحقيقه مرض، يعني هو كلمه برضو هستيريا جات من كلمة هسترة، ودي كلمة في اللغة الإغريقية القديمة كانت تعني الرحم يعني، فظنوا أنه مرض للنساء فقط، لكنه الحقيقة مرض للرجالة وللستات، ولكن هو يكثر في النساء أكثر يعني، لكن موجود في الاثنين يعني. بيبقى للشخص الحقيقة استعراضي جدا يعني، يعني المضطرب بهذا النوع يعني، نوع من أنواع الاضطرابات الشخصية يعني، شخصية هستيرية، بيبقى يعني استعراضي وحابب الظهور ولفت الأنظار، وما عندوش ثبات انفعالي، بيبقى متقلب المزاج يعني، ايه يعني، يبقى عنده ثورة عارمة وبعدين تخفت يعني، يبقى عنده حماس فوار وبعدين عنده فتور، يبقى ناوي يكسر الدنيا وبعدين يهدى، يبقى يتفق على الأولاد على حاجات وبعدين ما يقدرش ينفذ، لأن هو يعني ايه هستير يعني، انفعالي، انفعالاته عالية قوي يعني. بيبقى طبعا التقلب المزاج ده طول الوقت انت حاسس انك انت بتتعامل مع ذئب مش عارف تمسكه طول الوقت، ما بيرتاش على بر طول الوقت، ممكن يعني الزوجة ممكن تبقى هادية جدا وبعدين تبقى متعصبة جدا، ممكن تبقى متعصبة جدا وهادية جدا، تبقى يرجع يلاقيها ايه مبسوطة جدا وبعدين تبقى تعيسة جدا، ممكن يسيبها وهي متضايقة يرجع لها مفرفشة، ممكن يسيبها وهي سعيدة يرجع لها مكتئبة ومتضايقة. الله، هو ايه التقلب ده يعني؟ ما احنا عايزين نثبت كده علشان نقدر، وكأنه حد يعني ايه كده لما يثبت يثبت من فوق يعني، الاولاد نفسهم مش هيبقوا ثابتين لانه ما فيش ثبات انفعالي لدى الاباء والامهات المضطربين بهذه الاضطراب، اضطراب الشخصيه الهستيريه. في تقلب في المزاج طول الوقت، وفي اندفاع وتهور وكذب، وبرضه الشخصيه دي غير ناضجه، ما عندهاش عمق في الحب وما عندهاش عمق في التفكير والتحليل، وبالتالي الشخصيه الهستيريه بتبقى سطحيه، بتبقى شخصيه سريعه الغضب، وبتبقى اي حد ممكن يغضبها بشكل سريع جدا، تبقى شخصيه برضو يعني قابليه، عندها قابليه للالحاق عاليه قوي يعني، ممكن حد في مكالمه يقلبها تماما، وحد في مكالمه ممكن يبسطها تماما يعني، الزوج يلاقي البيت زي الفل فجاه يجي تليفون يقلب كيانها تماما يعني بهذا الشكل. اضطراب الشخصيه الهستيريه بتبقى شخص عايز يلبس وعايز يظهر وعايز يعلي صوته وعايز يخرج، وبيبقى فيه غضب زي ما قلت لحضرتك لأتفه الاسباب، وممكن كمان تجزم الاعراض بمعنى انها تعبر عن اعراض نفسيه بشكل بدني، ويبقى فيه برود عاطفي، وان كانت نمط الشخصيه الهستيريه بتبقى استعراضيه جدا وتلبس وتعمل، لكن الحقيقه بيبقى يعني عارف الجوافه اللي بتبقى شكلها حلو قوي بس لما تاكل تحس انها مش بنفس الشكل، بهذا الشكل نمط الشخصيه او اضطراب الشخصيه الهستيريه بقى اناني شويه، مهتم بذاته وما عندوش تحكم في ذاته، بيبقى فيه ما فيش نضج انفعالي بهذا الشكل. تخيل حد يعني بالتوتر والعصبيه والتقلب المزاجي ده وعدم النضج الانفعالي ممكن يكون اثره ازاي على الاولاد؟ تتخيل ممكن يكون اثره ايه على الاولاد لو النمط ده موجود؟ فكر كده، فكر لغايه لما ارجع لك ان شاء الله، وهقول لك تاثير هذه الشخصيه على الاولاد، وازاي الاولاد بيبقوا ضحايا لانماط شخصيات الاباء او لاضطراب شخصيات الاباء. هنعرف ده مع بعض ولكن بعد الفاصل ان شاء الله.
سنعود.
ابناء ضحايا شخصيات الاباء، او بالاحرى اضطراب شخصيات الاباء. اتكلم حضراتكم عن الشخصيه النرجسيه واثرها على الابناء، والشخصيه الهستيريه واثرها على الابناء. النمط الشخصيه الهستيري يعني تاثيره على الابناء بيبقى الحقيقه بيخلي الولد برضه ما عندوش ثبات انفعالي، وبيبقى عنده عصبيه لانه عايش مع شخصيه متقلبه في المزاج ومتقلبه في الاراء وطول الوقت يعني. ممكن الولد او البنت يقلدوا الشخصيه الام الهستيريه في اللبس وفي المكياج وفي المظهر وفي الاستعراضيه، وممكن كمان يقلدوهم في التعبير عن الالم النفسي بشكل جسدي. ممكن الولد وهو رايح المدرسه يعني يتالم بطنه تعباه عنده مغص يعني، يعبر عن الخوف باعراض جسديه احيانا، غير انه ممكن النمط الشخصيه الهستيريه او اضطراب الشخصيه الهستيريه بيبقى فيه كذب الحقيقه، بيكذب عشان يتجمل عشان عايز يظهر بشكل جيد يعني. فممكن ولد يتعلم الكذب من الاب او الام اللي بيكذبه خلاص، وفي نفس الوقت يتعلم الاستعراضيه قدام زمايله وعندنا واحنا كذا وبتاع، ويتنفخ على زمايله قوي لدرجه انه زمايله ممكن ما يصاحبهوش يبعدوا عنه، لان هو بيحسسهم انه بالدنيا يعني، بيحسسهم انكم اقل مني، وهو نفسه الحقيقه بيبقى زي بالونه منفوخه ومن جوه هوا يعني. اخذ الاتصال وارجع لحضراتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا عبد الرحمن.
ايوه دكتور
اتفضل يا اختي.
معلش دكتور، انا عندي طفل عصبي جدا يعني، وحركته كلها سريعة عملنا له اختبار ذكاء.
أيوة
سمعني حضرتك؟
طبعا مع حضرتك تفضلي.
أيوة عملنا له اختبار ذكاء طلع مرتفع الذكاء.
ممتاز.
يكون متوسط.
تمام.
واختبار اندفاعية عنده سرعة اندفاعية.
أيوة.
وسرعة حركة.
أيوة.
ما عندوش صبر خالص يعني هو دلوقتي اللي تعيد من نفسي أكتر إنه هو بيروح المدرسة يسيب الحصة الأخيرة ويمشي. فبقول له انت بتسيب الحصه ليه؟ فبيقول لي زهقت مش قادر بقى يستحمل اكتر من كده.
المدرسين بيقولوا ان هو دايما ما بي... هو عنده كم سنه يا اختي الاول؟
هو دلوقتي سته ابتدائي يعني حوالي 9 سنين.
لا سته ابتدائي يعني على الاقل 11 12 سنه. سته ولا إيه؟ سنه كام؟ سنه كام؟
سنه ثالثه ابتدائي.
ثالثه ابتدائي
ايوه
تمام. مع انه المفترض من بعد 7 المفترض ان هو يكون بدا حركته تقل شويه عن المرحله من 2 ل 7 يعني المفترض.
والله يا دكتور مشكلته هي عصبيته مش عايز يبطل لعب يعني هو بيلعب في الشارع يعني ينزل الشارع يلعب عايز يلعب ما يستحملش يقعد قدام التلفزيون مش عايز يقعد.
حضرتك عملتي اختبار فرط حركه ليه؟
هو انا لما عرضته للدكتور قال لي الاختبارات دي احنا عايزينها فكانت في دكتوره سلوكيات تعديل سلوك عملت له الاختبارات دي.
ممتاز. هو يعني لو هو كان فرط حركه ونقطه انتباهه اندفاعيه فالمفترض انه ده من خلال اختبارات اختبار كورنرز واختبار كذا كذا المفترض يعني يطلع حاجه اسمها اي دي اتش دي. فالمفترض انه لو فرط الحركه ونقطه الانتباه كان عالي المفترض ان هو يبقى الدكتور كتب له على دواء ابتداء ثم المفترض في تدريبات للثبات الحركي وتدريبات لتنميه الانتباه والتركيز السمعي وتدريبات لتنميه الانتباه والتركيز البصري وتدريبات للذاكره السمعيه والبصريه كل دي تدريبات علشان الاول يثبت ثم يزيد الانتباه والتركيز بتاعه. نبقى عارفين ان عنده مشكله. الحقيقه انه احنا ما ينفعش ان احنا نلوم وننقد ونضرب ونوبخ لانه ما نبقاش عونا عليه لازم ان نكون عونا له. رحنا للدكتور المفترض نشخص صح. المفترض انه لو كان فرط الحركه عالي قوي ياخد دواء علشان الثبات وعشان الانتباه والتركيز وفي نفس الوقت نحاول ان احنا في الفصل في المدرسه يا جماعه اقعدوا من قدام علشان نقلل مشتتات الانتباه والتركيز وما اقعدش جنب فصل او يعني جنب شباك او جنب باب علشان اقلل برضو مشتتات الانتباه والتركيز. وفي نفس الوقت في البيت محتاج ان انا يعني اعمل له فترات بسيطه للمذاكره ويقوم يتحرك والمكتب بتاعه يكون ملاصق للحيط ومكتوب ورقه باللصقه كده مكتوب عليها انتبه وركز. وفي نفس الوقت محتاج ان انا افرغ انشطته الحركيه دي برياضه واتعامل معاه بشكل جيد واحاول ان انا اشوف حلقه كيف تعالج مشكله نقص الانتباه فرط الحركه دي حلقه مهمه جدا وفي نفس الوقت حلقه موسوعه الانجازات وحلقتين ان شاء الله يعني هم هتلاقيهم على صفحة الفيسبوك عندي او صفحة الفيسبوك لقناة الرحمة كيف تحفز ابنك على المذاكرة وفي نفس الوقت للمذاكرة اسرار اعرفها لتتفوق. يعني محتاج بس يعني ايه شغل مش مجرد خاص بعصبيته اللي قد تكون نتيجة عصبيتنا احنا كمان نقلل العصبية والعنف والعناد والضرب معاه وفي نفس الوقت نشوف المشكلة بتاعته زي ما قلت لحضرتك والمفترض انه يتدرب على ثبات حركي وتنمية انتباه وتركيز علشان ما تنعكسش عليه في المدرسة وبالتالي يحس ان هو قليل في مقارنة بزمايله في الدراسة وبالتالي يكره المدرسة وبالتالي يحب اللعب زي ما حضرتك بتقولي لانه كاره الدراسة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أم عبد الرحمن مع حضرتك يا دكتور.
يا أهلا وسهلا بحضرتك يا أختي اتفضلي.
أهلا بحضرتك. دلوقتي أنا عندي طفل 2 سنة و4 شهور وعندي طفل حديث الولادة 2 شهر. المشكلة إن أنا مش عارفة أتعامل مع الطفل الكبير خالص. الاهتمام كله بيه لسه هو مازال لغاية دلوقتي ومهملين صغير ومع ذلك هو حاسس بالعكس على طول بيضربه. لو سبته عشان حتى أدخل الحمام أخرج ألاقي الطفل الصغير وشه كله جايب دم. طبعا انا ما قدرتش اعمل حاجه غير اني اتوضيت وصليت عشان اظلم غيظ لان انا كنت هعمل فيه حاجه. طبعا على طول بيتكرر الموضوع ده وانا والده مش عارفين نعمل اي حاجه معاه. بنضرب مره بنحرب مره بنكافئ مره ما فيش كل الاساليب استخدمناها معاه ومش عارفين. كتر خيرك لو حضرتك تقول لي حاجه صح امشي عليها. كتر خيرك لو قلت لي مكان العياده بتاعت حضرتك هيجيلك.
والله يعني طيب يعني هو العياده ممكن تدخل حضرتك على صفحه الفيسبوك عندي وتلاقي الرقم موجود. طيب بقول لحضرتك ممكن تدخل على صفحة الفيسبوك عندي وتعرفي كل حاجة ان شاء الله. لكن هل حضرتك عصبية حضرتك او الاب حد فيكم عصبي؟ يا ام يا ام عبد الرحمن حضرتك ألو؟ حضرتك عصبيه؟
ايوه انا ووالده احنا الاثنين عصبيين جدا.
طيب الحقيقه انا بتكلم في حلقه النهارده عن ابناء ضحايا انماط شخصيات الاباء، فعايز حضرتك اخر نمط شخصيه للشخصيه العصبيه وتاثيرها على الابناء علشان يعني نركز قوي على القصه دي، وفي نفس الوقت بيتضرب طبعا حتما الولد يعني.
اه بيتضرب.
العلاقه الزوجيه اخبارها ايه؟
العلاقه الزوجيه كانت طبعا منهاره لغايه لما الطفل الثاني جه.
بدات الحمد لله تستقر؟
اه الحمد لله.
طب الحمد لله. طب هرد على حضرتك، هرد على حضرتك، شكرا لاتصالك، شكرا. طبعا 2 و4 وبعدين في شهرين، اعتقد ان الرضاعه يعني الحقيقه ما اعتقد انها ما كملتش. تمام؟ مما يؤدي برضو الى عصبيه الاطفال. معروف انه من 2 إلى 6 ده الابن بدا يستقل، عايز يعبر عن ذاته، عايز يقول انا موجود، عايز يخرج يتحرك، عايز يعني العصر الذهبي للنمو الحركي والعصر الذهبي للنمو الانفعالي. والانفعال بيبقى زياده شده وحده، فبيبقى في غيره من اخوه الصغير حتما طبعا، عشان كده بالتالي حس انه سحب البساط من تحتيه وحس انه اصبح ملك غير متوج على عرش البيت، فلازم يقاتل بكل ما اوتي من قوه لاسترداد العرش المفقود. وبالتالي احنا كمان عصبيين، فعصبيتنا بتنعكس على اولادنا. الرضاعه ممكن ما تكونش مكتمله، فبالتالي ده سبب برضو يعني مشكله للعصبيه للابن برضو، لانه الرضاعه الحقيقه مش بس بتبقى غذاء، لكنها غذاء ودواء ووقايه وشفاء، وبتبقى نمو نفسي ونمو جسدي ونمو عقلي، بتبقى هدوء واستقرار واحساس بالتوازن النفسي بالنسبه لي الابن، بتبقى تلامس، وبيبقى الولد من خلال ملمس الام وريحه الام وتنفس الام فبيحس بالهدوء بهذا الشكل. اما وان احنا يعني ما يعني انفصل قبل يعني وقت الرضاعه يعني 2 سنين، طبعا ده بيسبب له احساس دائما بالقلق واحساس بالتوتر واحساس بالحرمان واحساس يعني خاصه لو كان حرمان يعني فطام مش تدريجي وفطام مفاجئ. الغيره ده امر طبيعي جدا بالنسبه للولد. انا محتاج ان احنا اولا نخفف درجه العصبيه بالنسبه لنا احنا ببرنامج للعصبيه، نكتب الايام ونكتب مثلا عدد مرات العصبيه ونكتب اسباب العصبيه ونكتب الاشخاص او المواقف اللي بتعصبنا ونكتب ازاي كان ممكن امنع العصبيه قدرا، يعني ممكن احنا نتعصب لما تعلمناه سابقا في شخصياتنا، لكن الحقيقه انا محتاج العقل الباطن بقى اخزن فيه طرق جديده للتفاعل مع مواقف الحياه. اللي انا مخزنه قبل كده انا بتعصب لاي حاجه، لكن تعالى كده مع كل سبب او موقف، تعالى النهارده مثلا الجمعه قلت والله انه العصبيه كانت بسبب الابن، بسبب انه مثلا كان في كوبايه مثلا وهو اتحرك فدلقها على الارض يعني. طيب ايه اللي كان ممكن طبعا انا ضربته، طب كان ممكن اتصرف ازاي بعد كده ما سيبش كوبايه على الارض؟ هو غيران من اخوه لانه انا بقالي فتره مثلا مع الولد وهو مش موجود، طيب ايه اللي يخليني اخلص من القصه دي؟ لا الولد محتاج مزيد من الاهتمام، محتاج لما يكون الولد الصغير نايم يبقى هو اللي على الحجر، يبقى هو اللي حاسس انه مازال هو اللي ليه الحب وانه ما خدنيش منه، وانه لما الولد الاب يكون موجود يقعد مع الولد الصغير انا اخد الولد الكبير واخرج مثلا احس انه استفرد بيا، يعني احس ان احنا مع بعض احنا الاثنين ولسه ما زلت موجوده بالنسبه له فاشعر بالامان، فالامان يهديه يعني. والله انا اتعصبت على زوجي فكان المفترض ماذا تفعل كاس يعني كان ممكن تعمل ايه عشان ما اتعصبش؟ والله كان ممكن اوطي صوتي، كان ممكن ان انا يعني ااجل النقاش، كان ممكن ان انا ما ردش دلوقتي، كان ممكن ان انا يعني افكر بشكل عقلاني مش بشكل يعني بشكل عقلاني مش بشكل انفعالي، كان ممكن ان انا احلل الموقف واعرف اسبابه، كان ممكن ان انا اغسل وشي، كان ممكن ان انا اتمشى شويه، كان ممكن اقعد في الاوضه انا شويه جوه، كان ممكن ان انا اتوضى واصلي ركعتين، كان ممكن استغفر، كان ممكن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كان ممكن ان انا يعني اضع لساني تحت سقف حلق لمده دقيقه وبعدين انفعل او اتكلم. حتما الانفعال هيروح لانه هيبدا العقل التحليلي يشتغل والعقل العاطفي هيقل، هفكر بشكل عقلاني في الدقيقه دي هكون انا الانفعال تم يعني تصريفه لانه لغه العقل بقت اعلى. هيبقى ده برنامج لو انا مشيت عليه لمده 4 أسابيع هبدا اغرس في عقلي بعض ردود الافعال المهذبه او ردود الافعال اللي هي متزنه اكثر منها العصبيه، لان المخ بدا يخزن رد فعل ما لما يحصل لي نفس الموقف هاخد من رد الفعل الجديد اللي انا خزنته في المخ بهدوء. طبعا ما ينفعش ان انا اضرب طفل يعني على الاقل خالص قبل 4، يعني هو طبعا يعني ما فيش ضرب ذكر قبل 10، يعني اضرب علموا اولادكم الصلاه وهم ابناء سبع واضربهم عليها العشر. والضرب ليه شروط كمان، يعني ايدي ما تتسفعش يعني عن كتفي كده، ويبقى يعني كده الضربه هتيجي خفيفه، وفي نفس الوقت اذا ضربتهم في الطق الوجه من الوجه موضع الكرامه الانسانيه، وفي نفس الوقت ما زدتش عن ثلاثا ومش في نفس الموضع، ويبقى ضرب تاديب مش ضرب انتقام، وفي نفس الوقت بتكلم بقول ايه المشكله بتاعت اللي انت في النهايه يحس ان هو يعني انا زعلانه منه بس يعني واخد على خطري، لكن ما يبقاش ضرب انتقام، ما يبقاش ضرب لغايه لما يعني الاب والام للاسف يفرغوا عصبيتهم وهم اللي يهدوا يعني، وكانك بتعالج مشكلتك مش مشكله الولد يعني. قبل اربعه هو ما يعرفش الصح من الغلط، ما يعرفش الحلال من الحرام، ما يعرفش الكذب من الصدق، ما يعرفش حاجته حاجه الغير. العلاقه الزوجيه لازم تتحسن. انا عايز حضرتك برضو الولد يكون في تقبيل كتير ليه، برنامج الحب، نظره حبه وبسمه حبه وكلمه حبه ولقمه حبه وقبله حبه ولمسه حبه وحضن حبه وهديه حب، كل ده يمارس مع الولد يعني بشكل مستمر، وفي نفس الوقت يكون في لعب او دبدوب بتلعبي بيها قوي لغايه لما تتشحن شحن وجداني من خلال حضرتك. حضرتك كنت موجوده مع الولد الصغير، الولد الكبير بيلعب بالدبدوب ده وبيتقمص شخصيه الاب الام والدبدوب الابن فبيلعب معاه، ومره بيتقمص شخصيه الطفل والدبدوب الام فبيفرغ فيه كل انفعالاته سواء انفعالات ايجابيه او انفعالات سلبيه بهذا الشكل. يعني ده هيقلل ان شاء الله من عصبيته، لكن لو ظللنا احنا كاباء عصبيين يبقى الولد ضحيه لعصبيتنا احنا، زي ما موضوع الحلقه النهارده بتكلم مع حضراتكم. في شخصيه صعبه جدا، اضطراب شخصيه صعب جدا اسمها شخصيه سايكوباتيه، شخصيه عدوانيه، شخصيه تتسم بالكذب بالخداع بالتضليل بالنصب المادي والمعنوي على الاخرين، ممكن تبقى ذكيه بتستخدم ذكائها بشكل سلبي، ممكن توصل اهدافها ولو على حتى حساب اقرب الناس، الزوجه ولا الاولاد ولا المدير ولا بتبقى شخصيه عندها ضعف ضمير وما عندهاش احساس بالذنب، بتبقى عذبه الكلام، يعطيك من طرف اللسان حلاوه يروغ منك ما يروغ الثعلبه، بتهتم بالمظهر لكن ما لا تجيد الوفاء بالعهد والوعد، وما بتحترمش المواثيق والعهود والقوانين، حقد وانانيه وانتهازيه وعدوانيه وكراهيه، وما تقدرش تحب، وممكن يبقى عندها علاقات غير يعني شرعيه، ولان الشخصيه دي بالحقيقه بتعيش لذاتها وللذاتها. الشخصيه دي من اصعب الشخصيات او اضطراب الشخصيه، لان دي مش شخصيه عاديه، لا ده في اضطراب شخصيه لهذا الشخص يعني. طبعا هنا بيبقى نتاج ضرب الاب والام، نتاج انفصال الاب والام، نتاج انه ما كان في حرمان عاطفي، نتاج انه مر بمواقف صعبه، مش يعني صعب نعرض اولادنا لمثل هذا، يعني لو الزوجه بتقول ان زوجي كده فما ينفعش ان نعرض ابني كمان واطلعه كده، يبقى احنا محتاجين ان احنا نستبصر بشخصياتنا واضطراباتنا علشان نقدر نعالج نفسنا قبل ما نعالج اولادنا يعني. طبعا لما يكون الاب او الام الشخصيه دي هينقلوا الاولاد طبعا الكذب والخداع واللف والدوران، والولد طبعا هيبقى يعني طبعا في ضعف تدين، لان الاب برضو الضمير عنده قليل قوي، فمش هيغلط الضمير في الولد، وعظ الله في يعني في قلب كل مؤمن، هيبقى الولد عنده عدوان او عدوان مضاد، لان الشخصيه دي بتضرب على طول يعني ما عندهاش صبر تماما، وبتنقل العدوان، الولد ممكن ينقل العدوان على المجتمع كله، ويبقى في عصام للاب والام، وطبعا ربما يبقى في انحراف خلقي والميل للجريمه يعني. في شخصيه او اضطراب شخصيه بنسميه الشخصيه البرانويه او الشخصيه الاضطهاديه، بيبقى حد بقى عنده وكانه في يعني عاملين كبار كده، العظمه والاضطهاد، طول الوقت حاسس انه شاعر بالعظمه وشخصيه بقى يعني ايه غرور وكبرياء، وحاسس بالاضطهاد من الاخرين، وشك في كل الناس، وتوقع الاذاء وعدوان ونقد لازق للاخرين، واستهزاء بيهم، وثوره عارمه على كل حاجه، ودايما ينقد ويبقى لانه حاسس انه اكبر واحد في العالم، ولو حد نقده ما يتحملش النقد لانه عنده شعور بالاضطهاد، فانا كبير ما ينفعش انقد، انا سيد وانتم عبيد يعني. شخصيه ما بتعتذرش لانه هو ما بيغلطش، هو شايف انه ما بيغلطش فيعتذر على ايه يعني. ممتاز في الجدل والمحاوره ومحدش يقدر يغلبه يعني، دايما شكاك ظنان، بيحمل الكلام معاني تانية تخرج عن، فتحس ان الزوج او الزوجة الاخر يعني اللي مش مضطرب اللي بتعامل مع المضطرب ده، بيحس انه كل حاجة بيحملها بمعاني ما تحتملش الكلام اللي كان موجود، شاكك دايما في حماته، في حماه، في الناس، في رئيسه، في الناس، في ابنه، في زوجته، بيبقى يعني دائما ما يقومش بواجباته، ما بيصدقش الحقيقة يعني في اي شيء بسهولة يعني، بيقصر طبعا في واجباته، بيبقى عصبي. الحقيقه الشخصيه دي بتنعكس على الابناء، يا اما الاولاد بيحسوا بالعظمه والكبرياء، وده شيء طبعا مطلوب، يا اما ان هم يحسوا بالدنيه مقابل هذا الاسد اللي كلهم فران. يعني طبعا الولد ممكن يحس بالاحباط، والاحباط يولد عدوان، هيكذب عشان يحصل على الاهتمام، هيبقى الولد برضه مجادل وعنيد، لان العناد بين طرفين، وهنا الشخصيه بتبقى عنيده جدا، فالولد بيعاند طبعا. لا الولد بيحس بالعصبيه، بيحس ب يعني طول الوقت انه لما بينقض بيحس ان هو اقل من الاخرين. في شخصيه الادمانيه، ده بيبقى مدمن على مخدرات، مدمن على كمبيوتر، مدمن على نساء، مدمن على شراء، مدمن على اكل، شخصيه ادمانيه بتعيش لذاتها وللذاتها، طبعا الولد بيقلدها يعني بهذا الشكل. في اضطرابات شخصيه بتبقى خف حده بقى الحقيقه، لكن ليها انعكاسات سلبيه على الاولاد برضه، محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها. بقى في شخصيه الاعتماديه، يعني انا كل ما هنالك انه طب يا دكتور، طب ما تقول لي اصلح الشخصيه دي ازاي، ده انا عشان اقعد اصلح يعني اضطراب شخصيه من دول محتاج جلسات ومحتاج وقت، لان زي ما قلت لك سهل ممتنع، لانه الحقيقه بيبقى يعني محتاج وكانك ريكونستراكشن، محتاج تعيد، مش هقول لك تنشئ تربيته من جديد، لكن محتاج يحس بالحب، محتاج يحس بالاحتواء، محتاج يحس ان في حد جنبه، محتاج هو يستبصر ويدرك باخطائه، محتاج تعمل له برنامج يعني نفسي سلوكي، برنامج معرفي، محتاج برنامج تحليلي عشان يغوص في طفولته ونعرف المشكله. ده محتاج، انا دلوقتي مهمتي بس بقول لحضرتك عشان تبقى عارف انك ما تلومش الابن، ما تضربش الابن، ما تجيش على الابن، لانه الابن قد يكون ضحيه لمشكلاتنا احنا، فنبدا احنا اللي نعرض نفسنا، ونبدا احنا اللي محتاجين يعني مستشار نفسي او مستشار تربوي او طبيب نفسي علشان يقدر يقول لنا مشكلاتنا، لان المشكله حتما بتنعكس على الاولاد. لما الاب والام بيبقى شخصيه اعتماديه، بيبقى دائما وابدا بيبقى في اعتماد على الاخرين، بيبقى الشخص عنده ما يقدرش يتخذ قراراته بنفسه، بيبقى دايما الزوجه لو كبيره يعني زوجه بتعتمد على والدتها او على الاخرين في اتخاذ القرارات ليها. لكن بيبقى شخص طيب وبيبقى عنده قدره على الحب، لكن بيبقى يعني ينزعج من الوحده وان حد يسيبه، وبيبقى في مشكله نقص ثقه بالنفس، هروب من المسؤوليه. طبعا ده بينعكس على الاولاد، ان الولد ممكن يطلع شخصيه اعتماديه بيعتمد على الام، لان الام بتعتمد عليه فهو بيعتمد عليها، ما يقدرش يروح الحضانه في البدايه ويعتمد عليها في المذاكره برضه، ممكن يعتمد بعد كده للاسف على على السيجاره او على مخدر. من الشخصيه الاعتماديه من الشخصيات المستهدفه للتدخين والادمان. يعني ممكن يبقى شخصيه برضه مسيطره ويعني وعلى الاخرين، لان هو مثلا في شخصيه اعتماديه فوالدته سيطرت على والده، فيشوه يتشوه لدي شخصية النساء عامة من شخصية الأم وشخصية الأب، لأن في قلب أدوار جوه البيت، فطبعا بيبقى عنده مشكلة. الحقيقة أنه بيبقى دايما حاسس أنه معتمد على الآخرين أو ما بيقدرش يستقل، فدي بتبقى المشكلة أنه مش شخصية استقلالية. هنا ما الشخصية بقى شخصية وسواسية، اضطراب، بيبقى اهتمام زايد بالتفاصيل، نظافة زيادة، اهتمام بالتنظيم أكتر، بيبقى شخصية ما عندهاش قدرة على الدعابة، ما عندهاش قدرة على توصيل الحب بشكل جيد، الأولاد بيحس إنهم مقهورين ومش محبوبين وإلى آخره. الشخصية قلقة، عصبية، متوترة، منفعلة، متقلبة المزاج، بيبقى دايما توقع سلبي للمستقبل، فده حتما بينعكس على الأولاد دي، لأن القلق زي العدوى والاكتئاب زي العدوى، زي الشخصية الاكتئابية اللي برضه بتنعكس على الأولاد، والشخصية الخوافة اللي برضه الخوف عند الأولاد بيبقى الخوف عند الآباء، القلق عند الأولاد بيبقى غالبا قلق عند الآباء، العصبية عند الأولاد بيبقى عصبية عند الآباء، بيبقى في اكتئاب عند الأولاد غالبا بيبقى نتائج اكتئاب عند الآباء. بيبقى الولد منطوي ومنزوي ومش قادر يتفاعل، لان الاب والام منطويين ويعني جردوه من كل الحياه مهاراته، فما عندوش مهارات، ما بيخرجش، ما بيروحش، ما بيجيش. الولد مكتئب لان الام شخصيه اكتئابيه مش قادره تلعب معاه، ولا بيتنزهه ولا بيخرجه ولا بيبقى يشوفه حاجات يعني تتفاعل معاه بشكل يعني ايجابي. فبالتالي حتى الدراسات بتقول لك ان ابناء المكتئبين غالبا ما بيكون ربما يوصلوا لدرجه اكتئاب. الشخصية العصبية سواء الأب والأم حتما بنعكس على الأولاد بالعصبية. عايز أقولك أن في شخصيات مضطربة بتسبب للأولاد اضطراب، شخصيات سوية طبعا أولادها بيبقوا أسوياء. محتاجين أن احنا نتعرف على شخصياتنا، نسمع الحلقة يعني تؤدى كده وبهدوء علشان نشوف اضطراب شخصياتنا أو شخصيات الآخر، الزوج أو الزوجة اللي عايش معانا، عشان ما نلومش الأولاد ونضرب الأولاد أو نتهم نفسنا قبل ما نتهم الأولاد، لأن في أولاد الحقيقة بيبقوا ضحايا اضطراب شخصيات الآباء. انتهت حلقتي، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.